وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا وصلنا إلى الثامنة أظن. فائدة قلنا إنه يطرد من رمي بدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وهم فلان وفلان. والتفصيل بقول فيهم في مقدمة فتح الباري إنما ذكر أساميهم فقط، فلذلك يعني إن شاء الله تجوزون إلى الفائدة الثامنة. يقول هنا بعضهم يعني بالإرجاء وبعضهم بالقدر وبعضهم كذا، في حقيقة هذا باب ينبغي أن ينظر في مقدمة فتح الباري. وخلاصة القول أن منهم من ثبت عنه أو ثبتت عنه هذه البدعة، وبعضهم إذا كان رمي بالبدعة فلم يكن غاليا فيها ولم يكن داعيا لها، وبعضهم إذا كان داعيا فمذهبه مذهب الخروج الذين يكفرون من ارتكب كبيرة. فإذا ما دام لا يكذب والكذب كبيرة مكفرة عنده مخرجة من الملة ولو كان داعية إلى بدعته، فيكون حديثه مقبولا بهذه الحالة. وعلى هذا يتنزل قبول الإمام البخاري رحمه الله روايته أو إخراج إمرار بن حسان رواية إمرار بن حسان الخارجي الذي كان من القعدية. القعدية من هم؟ الذين يحجون الناس. هذا غريب أيضا، سبحان الله، تفرعت البدعة هذه حتى صارت بدعة داخل بدعة داخل بدعة، الله المستعان. فهناك هو خارجي، لكن والخارجيون الخوارج يرون الخروج على الأئمة بأدنى سبب. هذا يعني إذا كان ليس مكفرا الولي الأمر إذا أتى بشيء بعض المناكير التي في نظرهم قد يكون، وقد يكون بالفعل ممكن، لكن مع ذلك لا يجوز الخروج على الإمام هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، لكنهم يجيزون الخروج. منهم من لا يخرج بنفسه لكنه يحج، قعدية سمي القعدية لأنهم يقعدون عن الخروج لكنهم يحرضون الناس على الخروج. ما هذا؟ سبحان الله، لا يباشرون الخروج، يقعدون على الخروج لكنهم يجيزون الخروج لمن خرج. فهؤلاء المبتدع ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. الفائدة الثامنة أو المسألة الثامنة، تقبل روايات رواية السائب من الكسكي. الفائدة من الأمور المهمة، من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون. هناك فروق ذكرها العلماء في الفروق بين الرواية والشهادة. الشهادة لها شروط خاصة والرواية لها شروط خاصة، وليس أحدهما شرط الثاني بكل شروط. ولذلك افترقت الرواية عن الشهادة والشهادة عن الرواية. وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة. هو لابد أن يكون إذا كانت المخالفة ولو جزئيا فلا بد أن تذكر حتى لا يبحث أو لا يظن أحد أن كليهما في حكم واحد. قال القرافي، القرافي أين مكانه أن يكون؟ القرافي له كتاب معروف الفروق، الفروق للقرافي. قال القرافي: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري. المازري من هو؟ أحد المغاربة الذي له هو من المالكية وله شرح على مسلم، على صحيح مسلم. المازري المعلم المازري هذا من طبع أيضا إكمال المعلم والمعلم. فهنا حتى ذكرت لي في كلام المازري فقال: الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الأحكام، لا ترافع فيه إلى الأحكام أو إلى الحكام، لأنه يظهر الله على إلى الحكام، نعم، لا ترافع فيه إلى الحكام. أما الشهادة فتكون إلى الذين لهم الحكم، يشهد أمامه، أو الذين قد اختارهم الناس مثل الحكم يجوز طبعته حكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا كان فيه ترافع فتكون من الشهادة. أما الرواية لا ترافع فيه، إنما هو الإخبار عن شيء روى وأخبر وقال عن شيء، هذا هو الرواية، فلا يكون فيه ترافع إلى الحكام الذين ربما يكونوا حكام من قبل الدولة القضاة، أو يكون مما اختارهم الناس أيضا، على ما جاء التحاكم إلى من يختارونه من الحكمين أو من الحكام، وخلافه الشهادة، والشهادة لا تكون إلا إلى الحكام. وأما الأحكام التي يختلفان فيها فكثيرة، لم أرى من تعرض لجميعها، وأنا أذكر منها ما تيسر. الأول العدد، الشهادة كما قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى. أما الرواية ما يشترط فيها العدد، هناك على الأقل رجلان أو رجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، بل قد تكون يكون رجل واحد ومعه يمين، تعرفون هذه المثلة أيضا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، قالوا هذا في غير الأموال أو في الأموال في غير الدماء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شهادة امرأة واحدة فيما تختص به، كيف وقد قيل نعم في مسألة الرضاع، لما جاءت ابنة أبي إيهاب كانت متزوجة من واعظ، فقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت أرضعتك وإياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال يا رسول الله إن لي منها أولادا، قال فارقها كيف وقد قيل. فهنا جاءت شهادة وامرأة واحدة مختصة بالموضوع، وأدخلت الشبهة في التحليل، أي شيء يكون في الحلال والحرام شبهة في المنكوحات وفي المأكولات، فجانب التحريم النصوص تدل على أنه يترجع، مثلما إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت عليه وجاء كلب آخر فاشترك في قتله، فلا تأكله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فلا تأكله، فلا تدري أن كلبك قتله أم كلبه هو، فيكون وقعت الشبهة على الأقل. كذلك في المنكوحات إذا وقعت الشبهة فيكون كيف وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الشهادات قد تكون بواحدة في حالة خاصة، لكن الرواية هي دائما تكون بواحدة أو باثنين أو ثلاثة، الشهادة في حالات خاصة تكون بواحدة، أما في عامة الأحيان فشهادة بواحد ويمين الساحر الحق، وكذلك في أكثر الأحيان شهيدين من الرجال أو شهيد وشهيدتان. وخلاف الشهادة، يقول العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة، وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أمورا، أحدها أن الغالب من المسلمين محابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. في الحقيقة هذا الكلام قالوا ما وجه الفرق بين الشهادة والرواية، لماذا قبلت رواية واحد واثنتين، لماذا قبلت في الشهادة اثنان، ولماذا قبلت رواية شخص واحد أو واحدة؟ قالوا لأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم آدم في قلب المؤمن، فإذا روى، وقد عرفنا أنه المسألة مفروض ومفروغ منها أنها في الثقات الذين تثقوا في دينهم وتثقوا في أمانتهم وعدالتهم، فيخاف لا يتجرأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس من الممكن أن يتساهل في الكذب عليه أو في التجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. ولذلك قال ابن عبد السلام أول أو استدل لأقوال العلماء لماذا قبلوا رواية واحد وواحدة ولم يقبلوا الشهادة. فالشهادة تكون في عامة الناس وهذا قد يتساهل الناس به، أما إذا كان الشخص ثقة فيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاب أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قبلت رواية واحد وواحدة. الثاني أنه قد ينفرد بالحديث راوي واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوز حق واحد أو حق واحد على شخص واحد. يعني افرض الصحابة كلهم ودود، لكن إذا قيل حتى الصحابة لا يقبل منهم إلا اثنان، أبو بكر كم من السنن خلى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، كم من السنن؟ فإذا لم يقبل إلا رواية اثنين أو ثلاثة فتذهب أشياء كثيرة. عائشة رضي الله عنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم انفردت بعضهن عن بعض النساء بسنن لو لم تقبل لذهبت أشياء كثيرة. كذلك قد يخطئ يعني لا يقبل إلا اثنان، ما هو كذا؟ لا، لهم أمثلة أخرى أيضا، لكنه عمر رضي الله عنه حينما طلب أو طرف أبو موسى الأشعري الباب فرجع بعد الثالث فأرسل في إثره رجلا فأتى فقال لماذا رجعت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنتم ثلاثا فلم يؤذن لكم فارجعوا. فقال تأتين على هذا بشاهد أو لا أفعلن بك. فذهب إلى المسجد فوجد الناس فقال هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قال لا يقوم لنا لا يقوم لك إلا أصغر القوم. فقام محمد بن مسلمة فشهد بما سمع مثل ما سمع أبو موسى الأشعري. هذا أبو بعد ذلك جاء في رواية كتاب تقييد العلم في كتاب الخطيب تقييد العلم بعد ذلك ماذا قال أبو موسى عمر رضي الله عنه؟ قال أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن يتثبت الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من السنن هو قبل انفراده روى هو بنفسه انفرد بروايته إنما الأعمال بالنيات. فالحاصل أنه إذا شك الإنسان في الرواية فيجب عليه أن يتلو في زيادة القرائن للتثبت والتصديق. أما أن يكون دائما يطلب أن يكون لرواية راويان فهذا ليس لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة هم البعض، إنما وجدت في الحقيقة احتياطات من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والرواية التي ذكر علي رضي الله عنه قال كنت كان إذا روى لي أحد استحلفته وقد حدث لي أبو بكر كذا وكذا. ما استحلف هناك؟ يعني إذا كان يشك الرواية هذه، أولا الإمام البخاري يقول لا يتابع على هذا الحديث، يعني هذا الحديث ليس بالصحيح لأن علي روى كم من الناس ولم يستحلف. فالحاصل أنهم ما كانوا يستحلفون ولا يطلبون الشاهد أو الشخص الثاني والثالث للرواية، إنما هذا في الشهادة ثقة هذا مقرر لا يختلف فيه إلا في مسائل خاصة مختصة بها بعض النساء وبعض الرجال. الثالث أي الأمر الثالث الذي لأجله قبلت رواية شخص واحد أنه لا تشترط الذكورية فيها مطلقا. الفرق الثالث قال لا تشترط الرواية لا تشترط الذكورية فيها إن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه قيل ما وجه الفرق بين الرواية وبين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشهادة في الناس؟ قالوا لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهيب وأخوف في قلوب المؤمنين، فإذا فرض أنه ثقة عدل في دينه يهاب أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل رواية شخص واحد. أما الشهادات فالناس قد يكون فيما بينهم حزازات وعداوات وحساسيات فقد يكون يتجوز أو يلبس الكلام. أما في النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف هذا. في الثقة المسألة مفروضة في الثقة في الشهادة وفي الثقة في الرواية أيضا. فالثقة في الشهادة ربما تأخذه العزة بالقبيلة، عزة بالقرابة، عزة بكذا، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة مخوف منها. الثاني أي الفرق الثاني لا تشترط الذكورية فيها أي في الرواية مطلقا، بخلاف الشهادة في بعض المواضع لا يشترط إلا الذكورية. الثالث لا تشترط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة مطلقا. قالوا لا يقبل شهادة العبد إلا عند الظاهرية. قالوا الظاهرية قالوا تقبل الرواية والله أعلم، لكن الصحيح أن العلماء حينما ردوا رواية أو شهادة العبد شهادة الابن، ما هو كذا قاضي شريح حتى جاء في كتاب أخبار القضاة لوكيع بن خلف، قال شريح أن ادعى يهودي على علي رضي الله عنه أنه أخذ درعا مني، فشريح طلب علي رضي الله عنه واليهودي واستوقفهم أو استوقفهما أمامه، فقال هل لك شاهد أن هذا الدرع لك؟ خاطب علي رضي الله عنه هل لك شاهد أن هذا الدرع لك؟ قال نعم ابني الحسن. قال إنه لا شك أنه سيد شباب أهل الجنة ولكن لا نقبل شهادته. قال ويحك لا تقبل شهادة سيد شباب أهل الجنة. قال لا، فرفض. جاءت الرواية على كل هذا المثال. لماذا؟ لأن بين الابن وبين الأب، بين العبد وبين السيد لا شك أنه فيه مسألة ستكون مداهنة ستكون مراعاة، فيكون فيه إمكانية أن ينزلق الإنسان. هذه كلها تأثير في للقاعدة عامة. قاعد ما فيه قد يكون علي رضي الله عنه والحسن والحسن لا يتصور فيهما هذا الشيء، لكن في عامة الناس أن الشريعة تمضي إلى يوم القيامة. ولذلك نعم والله يرؤون، لكن الذي بحثنا وأنا كنت أخاف أن أتسأل، بس أنا كنت أريد أمضي، لكن فيه بعض الانقطاع فيه بعض الانقطاع. نعم الخائد لا، الرابع لا يشترط فيها البلوغ. الرواية لا يشترط فيها البلوغ تحملا لا يشترط بالاتفاق، أداء أيضا لا يشترط إلا التمييز إذا كان مميزا بحيث يعرف الماء حفظ وضبط، تحمل وهو صغير قبل دون 7 سنين فجاز التحمل. إذا روى بعد البلوغ هذا ليس فيه شك، لكن التميز والتمييز أيضا يجوز له أن يرمي فيه. ولذلك قالوا لا يشترط فيها البلوغ في قول، والقول الآخر أنه يشترط في الرواية أيضا البلوغ ولا تحمل في الصغر، كما أنه يشترط في الإسلام والأداء والإسلام والعدالة والقبول، ولا يشترط التحمل للإسلام للتحمل. ربما تحمل وأخذ الرواية وهو كافر، لكنه بعدما أسلم يعرف ما له وما عليه، لا يروي إلا ما يكون حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمن يرويه. الخامس تقبل شهادة المبتدئ إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقا له أو إن روى ما وافقه الظاهر. إن روى موافقه ذكر عندكم في النص القديم يا شوان موافقه هكذا في النص القديمة، إن روى موافقه كأنه يوافق بدعته، الرواية توافق بدعته فلا تقبل، أما الداعية في الشهادة فتقبل. هذا أيضا قول أكثر العلماء، لكن بعضهم لم يقبل إن كان داعية مطلقا. السادس أي الفرق السادس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. نعم هذا زيادة الاحتياط، التائب ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا منهم، إلا الذين تابوا، فقبول الشهادة من الذين تاب هذا هو الراجح في الشهادة. أما في الرواية فهو في الحقيقة أيضا مختلف فيه، لكن غير واحد من العلماء لم يقبله إذا كان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتاب عن الكذب ثم روى رواية أخرى، هل تقبل أو لا تقبل؟ قالوا الاحتياط لا تقبل، لعله يكون كاذبا في توبته، ولعله يكون كاذبا في روايته مرة ثانية. حتى لو اعترف كذاب معروف اعترف أني وضعت هذا الحديث، هل تقبل اعترافه؟ قالوا نعم اعترافه تقبل، وهذه الرواية تكون ضعيفة لاعترافه لا تقبل من طريقه، لعله يكون كذبا في اعترافه أيضا. فبهذه الشبهة أيضا حتى ولو تاب، فغاية الاحتياط من النبي من في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقبل. نعم. بعدين إن شاء الله خلي إذا كانوا إيش الموضوع، تقبل شهادة المرتد إلى الخطابية الذين يجيزون الكذب على مخالفيه، هم ذكروا الخطابية الذين يجيزون الكذب على مخالفيه، فبذلك يعني لا نعم ذكر الخطابية والرافضة أيضا نعم من قبل ذكروا هذا، يعني عندكم موجود هذا الشيء، لأنهم يجيزون الكذب على مخالفيهم، أي واحد يجيز الكذب على مخالفه فلا تقبل شهادته، وكذلك لا تقبل رواية الداهية أو لا تقبل شهادة المرسلة إلا الخطابية، تقبل الخطابية ولو كان داهية، لأنهم لا يجيزون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين الخطابية لا تقبل لأنهم يجيزون، والذين لا يجيزون الكذب مثل الخوارج وهم داعين فتقبل روايتهم على ما جاء، فالخطابية كانوا يجيزون أو أي واحد يجيز على مخالفه الكذب فلا تقبل شهادته، كذلك لا تقبل روايته. السادس تقبل شهادة السائب من الذنب من الكذب دون روايته، السادة من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من تبين شهادته للزورة مرة، لا ينقض به أو ما قبل ذلك، يعني إذا كان شهد قبل ثبوت شهادة الزور في عدة قضايا ونفذت القضايا على شهادته، فإذا ثبت أنه فيما بعد 10 قضايا مقبولة منه ثبت عنه أنه كذب في قضية من القضايا، ولا تنقض الرواية الشهادات الماضية ولا تنقض الأحكام الماضية. أما الرواية إذا ثبت بعد 20 رواية 100 رواية إذا ثبت أنه كذب في رواية فجميع رواياته مردودة لا تقبل من طريقه، إلا إذا جاءت من طريقه ناس آخرين، فما كان الله ليضيع إن كان هذه الرواية من دين الله، ما كان ليضيع، لابد أن يكون حفظه أحد آخر. السابع من كذب في حديث واحد رد جميع حديث السابق بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة، لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، وتقبل ممن روى ذلك، إذا كانت الرواية روى يكون في صالحه هذه الرواية، أما إذا كانت الشهادة مما تكون في صالحه هو فلا تقبل هذه الشهادة. لكن الرواية إذا أراد أن يدافع عن نفسه في مسألة ما فقال الحق معي لأنه حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا وكذا، فتكون الرواية في صالحه تقبل، لكن إذا كانت الشهادة في صالحه فلا تقبل هذه الشهادة.
لو كانت تريد بدعته
ولو كانت لا إذا كانت تؤيد بدعته فهذا محترف منه من أول، لا تقبل، لأن في الحقيقة ينبغي الشبهة إذا وقعت في صدقه وكذبه أو أنه لعله يكون قد انزلق ففي هذه الحالة ترد الرواية، هذا هو الصحيح. تعرفون أن تعليل الأئمة من جملة التعليلات في شبهة الانقطاع وغيره يلحق معه هذا الشيء أيضا، إذا كانت شبهة الكذب أو شبهة أن يكون قد أخذته الغيرة على شيء ما فيكون الرواية رواية حتى يكون يخرج من هذا المازق، والله أعلم، لا تقبل. التاسع لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلافة الرواية. لا تقبل الشهادة لأصل يعني الأصل والفرع في خاصة في مسائل الفرائض وغيرها، يعني الأب إذا شهد له الإبن فلا تقبل له الشهادة، كذلك الأب إذا شهد لفرعه أي ابنه فلا تقبل، ورقيق لسيده يعني وسيده لرقيقه أيضا بخلاف الرواية، فتقبل رواية الأصل ولو كانت في صالح الفرع. يعني الابن وقع في بعض المسائل وليس عنده أي حجة إلا حديث قد يكون ينقذه من بعض الضيق، ففي هذا لا تقبل روايته إذا كان معروفا بالثقة. نعم. الفرق العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب بها وعند الحاكم بخلاف الرواية. يعني الرواية يجوز لك أن تروي بدون طلب، تروي للناس ويجوز أن تطلب أن تروي بعد الطلب، كذلك الشهادة لا تكون إلا عند الحاكم، والرواية تكون عند عامة الناس في عامة الأحيان بخلاف الرواية في الكل. الثالث عشر، للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا. أنت لك الحق إذا عرفت طلب منك ماذا تعرف عن فلان، لك الحق كل الحق أن تقول لا أعلم فيه إلا خيرا، ولا أذكر الله آدم، ولا أحكم إلا بالظاهر، ألا ما يخبر الواقع. بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال، يعني للعالم الحكم بعلمه في التعديل، أما الشهادة ففيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله وغيره. ما يظهر لي واضح جدا إلا كأنه يقول القاضي مثلا هل يجوز له أن يشهد على شيء وهو عالم بالشيء، بما يظهر أنه يريد أن يبين هذا المعنى، للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا بخلاف الشهادة، فإن القاضي إذا علم شيئا رأى شخصا يسرق مال شخص هل يجوز له أن يقضي بعلمه؟ لا، مهما كان العلم اليقيني وصل إليه لكن لابد من الشهادة كما قالت أنا واستجهده. إذا لم تكمل الشهادة لم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، لم يرضى الله تبارك وتعالى أن يحكم بعلمه وهو العلام الغيوب، فلا كيف يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا كنا نستنصف ما كنتم تعملون. فالشهادات ثلاثة أربعة تعذر، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، كذلك الملائكة كراما كاتبين، كذلك الأرض وغيرها كلها تشهد. فالحافل ما دام الله لم يقضي لنفسه لم يقضي على عبده بعلم نفسه وهو العلام الغيب لا يفعل ما يفعل، فلا يجوز لعبد أن يقضي بعلمه مهما كان. نعم. ما حكم هذه القضية؟ القاضي يكون مدعي ويطلب الشهادة، وإلا يكون شاهد لدى أحد لا يقدر أن يعد وغير هذا، ويقول أنا رأيته بنفسي وأقضي بنفسي. نعم. هذا الذي يريد أن يقول هو الصحيح في هذا، أصح التفصيل بين حدود الله تعالى وغيره. حتى في حدود الله تعالى إذا رأى القاضي شخصا يفعل فاحشة لا يجوز له أن يقضي إلا إذا كان هناك أدلة وشواهد أخرى البينة. البينة كلما تبين، ليس كما قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، ليست البينة بالشهادتين بشهادة رجلين فقط، قد تكون هناك بينة تبين بحيث لا يخرج منه الإنسان، لا يقدر أن يخرج. إذا خرج إثنان مثلا، إذا خرج إثنان في الفلاة وفي أدك يد أحدهما السيف، بعد قليل وجد أحدهما متشحطا بدمه والثاني الذي كان بيده السيف السيف مضرج بالدماء، فهذه بينة كافية جدا، يعني تبين ما كان هناك جال جن الملائكة قتلوه. فمثل هذه يقول لا، البينة بمعنى ما تبين الحكم وليس منحصرة في الشاهدين، الشاهدون بينة. نعم. الرابع عشر
قوله غير،
كيف؟
التفصيل بين حكم الله تعالى وغيرها.
اي بعضهم قال انه يجوز للقاضي فيها التفصيل، اصحها التفصيل، لكن الذي يظهر لا في حدود ولا في غيره قال التفصيل بين حدود الله وفي غيره، والحدود لا تقضى الا بالشاهد، واما غير الحدود قد يقضي الحاكم بعلمه. والذي يظهر انه القضاء والحكم والحد لا يكون مطلقا، اما تعزيرا قد يكون الله اعلم يجوز للحاكمين يقضي عليه تعزير، ولا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، إذا كان ليس حدا بمعنى هنا الذي فيها مثل القذف ومثل كذا، أي معصية من معاصي الله واضحة، أما التعزير دون هذا قد يجوز له والله أعلم. الرابع عشر يثبت الجر والتعديل في الرواية لواحد دون شهادة على الأصح. الخامس عشر الأصح في الرواية قبول الجر والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجر بالشهادة منه إلا مفسرا. نعم، إذا قال العالم مثل ابن المديني مثل ابن أبي حاتم وأحمد وغيرهم فلان ثقة أو فلان ضعيف تقبل إذا لم يعارض بأقوى منه، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. يقول له هذا ما هو صادق، هذا كذاب وكذا، لابد أن يفسر ماذا فيه. أجاز البعض وجرح البعض بأخذ الأجرة، يعني كان بعضهم يقول كان ثقة إلا أنه كان يأخذ على الرواية الأجر. وفي الحقيقة هذه المسألة بحث العلماء في مسألة التعليم مطلقا، تعليم القرآن عامة هل يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا يجوز؟ فقالوا ما دام ينبغي لهذا وهو معيشته ولا بد أن يعيش بخير أو يتكفف أمام الناس، لا يجب له التكفف، فإذا أخذ على قدر ما يعيش به وقد خصص نفسه بهذا فأجازوا، لكن لا يجيزون بل يجعلون خارما للمروءة في من يكون مكفيا لا حاجة له في أخذ الأجرة ثم يأخذ الأجرة. هذا التفصيل ينبغي أن يكون مراعا فيه. نعم، السادس عشر السابع عشر الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتوى فتياه بموافقة المروي على الأسان. إذا حكم بالشهادة يعني كأنه يقول القاضي قبل الشهادة بعد التزكية وبعد طلب التزكية قبل شهادة شخص، فكأنه ثبتت عدالته لأنه قال الله تعالى ويحكم به ذو عدل منكم، فما دام قبل شهادته وحكم به فيكون عدلا. هكذا قال. فعلى كل حال الحكم بالشهادة تعديل له من الذي قبل شهادته. بل قال الغزالي أقوى منه بالقول إذا قال القاضي بأنه ثقة أو بأنه صالح أو كذا، هذا أضعف مما إذا نفذ حكما بناء على شهادته، فهذا تعديل أقوى من أن يكون ثقة أو صالح. بل قال الغزالي هذا كلامه في المستصفى، بارك الله فيكم، في الأصول، المستصفى في أصول الفقه، أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأساس. فإذا عمل العالم برواية أو بأفتى موافقة للرواية فلا تكون هذه الرواية تعديلا للراوي لهذه الرواية. أما قبول الشهادة تعديل منه، لكن إذا عمل موافقا للرواية لا يقال إنه أجل رواة هؤلاء وقال إنهم ثقة ومقابيل. الثامن عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة، كيف ذلك؟ إلا عند تعطل الأصل بالموت، أصله الشاهد إذا كان حاضرا وسمعت أنت بأنه كان يشهد ويقول أنا رأيت فلانا كان يشهد ومات الذي سمع منه الثاني فجاز أن تقبل شهادته. أما إذا كان حج يرزق فلا تقبل الشهادة الفرعي مع وجود الأصل، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم إلا عند تعثر الأصل بموت أو غيبة بحيث لا يمكن حضوره وتفوت المصالح أو نحيها بخلاف الرواية، فيجوز الرواية للرواية. وهذا هو الأصل في الإسناد، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. التاسع عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يوم الدين. إذا ثبت لديه أن هذه الرواية ليست بصحيحة شك فيها، وهذا من جملة التعليلات أو وجوه التعليل في كتب العلم للرواية، إذا كان الراوي رجع عن روايته بسبب من الأسباب فهذا يجعلونه علة وسببا للضعف، ولا تظهر هذه العلة ربما إلا خفية للناس، فلا بد أن يبحث هل هو ثبت على هذا أم رجع عنه. ولذلك يذكرون في مواضع كثيرة كان يروي عنه ثم رجع عنه، فإذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يوم به، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. بعد الحكم في مجلسه إذا كذب، مجلس الحكم ومجلس الشهادة إذا كذب نفسه ولما نفذ الحكم فهذا التكذيب يكون له الأثر بحيث لا يقبل هذه الشهادة. لكن مضت الشهادة ثم قال أنا كذبت في هذه الشهادة وذهبت القضية قد رفضت، ففي هذه الحالة قال لا يقبل هذا الرجوع الذي يظهر والله أعلم. يعني قد يكون فيه خلاف للأئمة رحمة الله عليهم، لعلكم تذكرون حتى في الكتب القديمة الاستئناف موجود، الاستئناف في القضية يجوز له أن يطلبه، والذي يقتضي القياس أنه ما دام ثبت أنه كذب نفسه وكذب فينبغي أن يرجع الحق إلى صاحبه لعله يكون مظلوما من قضي عليه بشهادته، فإذا أمكن تصحيح الخطأ فهو الصواب في الحقيقة. نعم. وهنا قالوا لا يحكم أو لا ينقض حكم القاضي السابق، قالوا لكن ليس متطبقا على إبراهيم. نعم.
يدخل الثالث هذا في مفروة ثم نفي حجة ثم نفي.
هل يسأل الأخ هل يدخل في التاسع عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه، هل يدخل فيه أنه روى ثم نسي هذه الرواية؟ يعني إذا قال أحد سمعت فلانا حدثني فلان قال لا أنا ما حدثته، فهنا الخلاف موجود. قال بعضهم إذا جزم جزما يقينا بأني ما رويته لك ففي هذه الحالة أفضل أن يقبل كلامه بدلا أن يقبل كلامه، لأن هذا فرع وهذا أصل. أما إذا قال أنت تروي عني لكن ما أذكر أني رويت لك، ففي هذه الحالة يدخل في تذكرة المعتصم في من حدث ونسي، فتقبل رواية من جزم بأني سمعت منه ولو نسيها. وكان عليه عمل بعض العلماء أنه بعدما ذكر فكان ونسي فكان يروي عن تلميذه حدثني فلان أجني أنا، يعني كأنه ذكره بأنه رواه. العشرون الفرق العشرون إذا شهد أي شاهدان بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا لزمهما القصاص. لماذا لزمهما القصاص؟ إذا كان هنا يقول بخلاف الرجوع للشهادة بعد الحكم يقول لا يرجع، فلماذا يلزم القصاص؟ معناه أنه يجب أن يرجع الحق بعدما ثبت أن الحق لم يصل إلى صاحبه، فلزمهما القصاص ليس إلا لإعادة الحق إلى نصابه. فكذلك الرجوع للشهادة إذا أمكن رجوعه ويرجعه إلى الحق الذي يظهر الله أعلم وقال بخلاف الرجوع، نقول لا، حتى في هذا أيضا ينبغي أن يرجع إلى الأصل كما قالوا هنا إذا شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا قتل شهد بأن هذا قتل فلانا ونفذ القصاص في حق من شهد أو شهد عليه، ثم فيما بعد رجع وقلنا قالوا تعمدنا قتله وكذبنا وما كنا شاهدين لهذا إلى آخره يلزمه القصاص. لماذا يلزمه القصاص؟ من الممكن أن يأتي أحد فيقول لا يقتل أيضا، يلزمه القصنام ليس الدية، بعضهم قال تلزمه الدية، لكن الصحيح أنه يلزمه ما؟ فمن قتل مؤمنا متعمدا فهم تعمدوا قتله ممكن فيلزم عليهم القصاص، بعضهم قال لا تلزم الدية لأن المسألة جاءت فيها يعني ليس القتل مباشرا. وتجدون هناك في بعض المذاهب قالوا القتل المباشر له حكم والقتل غير المباشر، شخص آتى إنسانا تسبب آتى إنسانا مالا ليقتل فلانا وهو الحاس والحاض له ذهب وقتل وجاء القاتل فقال فلان هو الذي أمرني بالقتل، فهل يقتل القاتل أم يقتل الكل؟ فهنا بعضهم قال لا يقتل الكل هو الصحيح في العجلة، لأن الاشتراك لو قلت لأخيك أقر فقد اشتركت موقف، بدل ما تقول أقتل أقبت إشارة فقط، فالذي يظهر أنه يلزم القصاص للجميع لأن دم المؤمن أكثر حرمة من الكعبة. فبعضهم قال لا، الفتاوى يذكرون أنهم يقولون المباشر هو الذي يكون عليه القصاص وذاك يكون عليه دية أو شيء آخر. ولو أشكلت حادثنا الحاكم فتوقف فروى شخص خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى المغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد يرى إذا رجع. نعم، إذا كان مخطئا ينبغي أن نفرق إذا ذهبنا في تدقيق المسألة أو في المسألة بالدقة، فإذا قال كذبت وتعمدت فهذا تعمد القتل فالمتعمد يقتص منه، لكن إذا قال كنت أخطأت لكن ثبت علي أن الرواية التي لأجلها أثبت علي القتل هذه كنت أخطأت في روايتها الرواية ليست بصريحة، في هذه الحالة قتل خطأ ينبغي أن يغرم الدية لأنه قتل خطأ صار ليس قتل أمر، يعني هذا هو الظاهر يكون النظر يوصل إلى هذا. أما إذا قال تعمدت وأردت أن يعني أعدمه فهذا قطعا يكون القصاص كما قال البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إلى رجع. قال الرافي والذي ذكره القطال في الفتاوى والإمام أنه الظاهر من المقصود بالإمام هنا؟ إذا قالوا قطال فهو قطال المروزي الشاذلي، الإمام إذا قالوا فهو إمام الحرمين، هكذا يريدون في كتبه الشافعية. إمام الحرمين من هو؟ أبو المعالي أبو الملك الجويني. والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها. لماذا لا يختص؟ إن كان هو كاذبا متعمدا لأن يهلكه فيكون مثل الشاهد الذي تعمد ولا فرق بينهما، فإذا فرقنا فيكون تفريق بدون سبب واضح. الحادي والعشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حجوا للقذف في الأزهر، ما هو كده يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الفجر دونهم ثمان لله
جلبة
ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فهنا إذا شهد دون أربعة ثلاثة شهدوا النصاب نصاب الشهادة بالزنا لم يقبل، ماذا يكون مصير الشاهدين في هذه الحالة؟ حدوا للقذف في الأزهر. نعم، وفي هذه الحالة لا تسألوا أنه صحيح، لكن نذكر رواية يذكرونه كثير ابعثوا أن أهل الكوفة لما شهدوا، هذا ذكروه بالتاريخ، لما شهدوا على المغيرة ابن شعبة أنه شرب الخمر وأنه زنى، رأيته قال واحد منهم رأيته يدخل منه ويخرج منه كالمرود، قال ذهب منك ربعه، والثاني قال رأيته على رأيته يزني قال ذهب نصفه، آخرهم قال رأيته على بطنها. هذا ما يكفي، ما يكفي، الرواية ذكروها فرضنا لو لم تثبت، لكن صورة المسألة واقعة، لا بد أن يذكروا الزنا. أما إذا كان رأيته جالسا معها، رأيته على بطنها، رأيته على كذا وكذا، ما لم يكون شيئا واضحا يقول الزنا لكذا ويعرفون الزنا إلى آخره، ففي هذه الحالة لا يرجم أو لا يجلد المتهم بالزنا. فهنا إذا كانوا ثلاثة شهدوا أنهم رأوا أنه يزني، الرابع تلكى قال والله رأيته جالس جنبها وكذا إلى آخره، فنقصت الشهادة، لا ينفذ حكم الزنا في هذه الحالة، ويكون للأشهاد القذف. ثم لم يأتوا بأربعة، ما أتوا بأربعة، ثلاثة، فجلدوهم على حكم الله تبارك وتعالى، لأن حرمة المؤمن في الحقيقة عرضه وماله يوصل إلى هذا، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم وجهان، المشهور من القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفع في الكفاية، والإثنائي في الألغاز. في الحقيقة إذا حدوا للقذف ثلاثة صدقوا على ما أخبروا، وأخبروا فيما رأوا صدقا، لكن ما تمت الشهادة، حظهم ما تمت الشهادة فجاء عليهم القذف، لكن إذا كانوا معروفين بالصدق في حياتهم في الحقيقة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون له حكم في قبول روايته، ما داموا معروفين بالصدق. ليس القذف هذا يكون مانعا والله أعلم، لأجل أنهم ثبت عليهم الكذب، يعني بالفعل يقذفون، لكن إذا كان من قبل أو من بعد ليسوا إلا ثقات عدولا معروفين. الرابع انزلق منهم، ما يعني شهد مثل شهادتهم، فالظاهر هذا العذر يكون قائما وروايتهم تكون مقبولة. بعضهم قال لا، قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهذا يعني في من يكون كذب والله أعلم، يرمون المحتلات يرمي، أما هنا ليس رميا، روى حقيقة أو رأى حقيقة فشهد على ما رأى حقيقة، أما إذا كان رمي بدون دليل فهنا أو يكون متهما بالكذب غيره، فاختلفوا فيها على كل حال، لكن القول المشهور منه القبول، وبعضهم رد ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفع في الكفاية والإثنى الرفع. التاسعة، المسألة التاسعة، إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم نفاه المسمع، يعني الشيخ الذي أسمع لما روجع فيه، قيل له بلغنا عنك أنك حدثت كذا وكذا، أو جاء قد يكون يأتي الثالث بعد 30 سنة ليختبر حفظه معه كذا، فهنا يكون فرق بينهما، كان بعض الأئمة يدخل على كبار السن أو من أصيب بآهة ليختبر حفظه، كان في أول الأمر حفظه وضبطه قويمان، فلما كبر ضعف حفظه، فكانوا يحاربون هذا الشيء، يقولون لابنه لا تدخل عليه أحد لأن حفظه اختل هو الاختلاف. فهنا إذا جاء وروجع لهذا المعنى وثبت عند عدة أشخاص أنه روى هذه الرواية، جاء في آخر عمره وقال أنا ما رويته، هنا قد يكون دليل على الاختلاف. أما إذا كان ضبطه وحفظه سالم بعد الاختبار فنفى، هنا جاء في من حدث ونزيه، فنفاه المسلم لما رودي فيه. فالمختار من المتأخرين أنه إن كان جازم بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحوه وجب رده. هذا الذي يظهر الله أعلم. لماذا؟ لأن أمامنا رجلان صادقان ثقتان عدلان، الشيخ والتلميذ، فأيهما تقدم؟ بأي دليل تقدم؟ هذا الشيخ باليقين وبالجزم يقول أنا ما رويت له، وهذا يقول لا رويته، فنتهم الشيخ بدون سبب واضح. نعم، إذا كانت الأسباب موجودة، كبر السن أو أصيب بآهات خبطة ضربة في الرأس أو كذا كما جاء في وقائع في رواة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يقبل نفي الشيخ، لأنك إذا قبلت الفرع فالأصل ينبغي أن يقبل قبل الفرع، فهو الصحيح الذي يظهر إذا جزم بالنفي. أما إذا شك فيكون الجزم من الثاني غالب على شك الشيخ، يقول أنت تقول لكن أنا ما أذكر ما فاكر، يقول كذا قد يكون أنا ما فاكر، فيكون هذا كأنه يعني شبه يغلب عليه قول الجازم. نعم، هنا لا تؤخذ قاعدة المثبت مقدم على النافي، لا تؤخذ، لأن المسألة في الجزم في الأصل، ما دام الأصل يقطع عن نفسه صلة الرواية بهذا فينبغي أن يكون الاحتياط يقضي بأن تقبل الأصل في الأشياء. لا يقال المثبت نافي مقدم على النافي، ليس في جميع الأحيان. خلوها بعد إن شاء الله ننتهي شوية. هنا يقول فإذا أنه كان جازم بنفي بأن قال ما رويته كذب عليه ونحوه وجب رده لتعارض قولهما، ما أن الجاحد هو الأصل، ولكن لا يقدح ذلك في باقي رواية الراوي. إذا قال هذا كذب علي أنا ما رويت له، فهل يقال إنه صار هذا مكذبا لا تقبل روايته كله تلميذه الذي كذبه؟ لا يقال، لأن هذه المسألة خاصة في الحقيقة. أما إذا كان عرفه بالكذب في جميع الروايات، هو نفسه إذا قال أنا أعرف أنه كذاب يكذب على عامة الناس، ففي هذه الحالة يكون له جرح. أما في مسألة نفسه فقد يقول أنا ما رويت له يكذب علي، فلا يكون جرحا مقبولا في حق التلميذ الذي يقول قد سمعته وأنت تنبيه، ولا يثبت به جرح، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفي لذلك. ما دام الشيخ يقول أنا ما رويت لك وأنت كذاب، من الممكن أن يرد عليه إن لم يحترم، يقول لا أنت كذاب، من الممكن، فتعادلت المسألة، فلا يكون قبول هذا الجرح على من الشيخ على الراوي عنه، وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر فتساقطا. هنا كانوا تعارضا فتساقطا، فإن عاد الأصل وحدث به وحدث به فرع آخر سقط عنه ولم يكذبه فهو مقبول. يعني هذه مسألة أخرى، كان كذب وقال ما رويت له هذا، جاء شخص آخر وانبرى بجانبه التلميذ وقال لا أنا أيضا جازم أني سمعت منه هذه الرواية وروى، في هذه الحالة يأتي واحد مقابل اثنين ثقتين، فيقبل كلام التلميذين دون كلام الشيخ. الشيخ ألف مرة نفى ما يعني يقبل نفيه، كذلك مرة ثانية الشيخ بدأ يروي هذه الرواية فرضنا، فهل يكون نفيه الأول تكذيبا لنفسه أم تقبل الرواية؟ إذا قال أني كنت نافي بالمرة وأنا الآن تذكرت، ربما يكون رجع إلى أصله فوجد إلى آخره، القرائن إذا أحاطت به بأنه في الحقيقة تذكر بعد ما نفيها فلا يكون قدحا في قبول روايته إنكاره ونفيه أولا. يقول وحدث به فرع آخر مثله ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، صرع به القاضي أبو بكر الخطيب، ولا قاضي أبو بكر والخطيب أبو بكر، من هو القاضي أبو بكر؟ الباقلاني، والخطيب وهو في الكفاية وغيرهما، مقابل مختار من في الأول عدم رد المروي، واختاره السمعاني وعزاه الشافعي للشافعي وحكى الهندي الإجماع عليه. من هو الهندي؟ ما وجدت من الذي يعني به، هل هو يعني في واحد منهم الظاهر اسمه القرن السابع أحد فقهاء الخراسانيين قدم لهم. نعم في القرن السابع 700 وشيء في رجال السند والهند يذكرون هذا وينقلون عنه بهذا. نعم وجزم الماوردي والروياني اثنين هندي والثاني برماوي في يفتح الحنابلة عندهم لهم تأليف. وجزم الماوردي والروياني بأن ذلك لا يحضر في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للبرغي أن يرويه عن الأصل فحصل ثلاثة أقوال. لماذا؟ ما دام متيقن بأنه روى له هذا الأصل هو ينفي والظاهر مهما نفى يجوز له أن ينسب لأن الأصل ما ثبت له ثبت له رواية إلا منه فمن أين يروي؟ إما أن يسكت فكأنه قبل رد الشيخ وإذا قبل فمقتضى القبول أن يقول حدثني فلان وإن أنكر. نعم فحصل ثلاثة أقوال ثم قول رابع أنهما يتعارضان ويرجع أحدهما بطريقه وصار إليه ويرجح أحدهما بطريقه أو بطريقه ماذا يتعارضان هذا ينفي وذاك يقبل يعني يثبت فيرجح أحدهما بطريقه طريق ماذا؟ نعم الكلام في الحقيقة يبدو أن فيه سقطاً الظاهر يبدو الله أعلم يرجع أحدهما بقرينة أنا هكذا ظهر لي النسخ كلها بهذه السورة حتى القديمة وصار إليه يعني يرجع أحدهما بقرينة يكون متوقفاً في كل منهما حتى تأتي قرينة ترجع قول الشيخ أو ترجع قول التلميذ ومن جملة القرائن عضده أحد المتابع وقال نعم أنا كنت عاضد قد في المجلس وصار إليه إمام الحرمين ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت عارفا قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير متى بالتكبير حين ينصرف كما جاء في رواية النسائي قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثته يعني ما حدثتك قال عمرو قد حدثتني قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه الحقيقة إذا كان شبهة أظهر الشيخ شبهة لا تلاه في قبول الفرغ الثقة كذلك إذا قال أن أنا نسيت لا أتهمك أنت فهذا كله لا يدخل في الخلاف إنما الخلاف فيما إذا تعارض في الإثبات والنفي. قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه ففي هذا كتبوا من حدثه نسي مثل تأليف السيوطي الصغير تذكرة المحتفي في من حدثه ونسي. فإن قال الأصل لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيه ولا يرد بذلك لم يقدح في الشيخ أيضا ولا ترد الرواية بذلك وصلى الله عليه وسلم. يزيد بن معاوية رضي الله عنه أنت قلت رضي الله عنه ثم تسأل صحابي الرسول أم لا نعم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا فبهذا ذكره بعضهم في الصحابة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رآه وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كأنك تراه أنه صحابي لذلك قلت رضي الله عنه. وأما ما يسبونه أو ناس يسبونه فهذا من الفجور الذي لا ينبغي قبوله كل قد قضى حياته ومضى ولكل واحد أمله وهؤلاء ممن كان لهم قدم صدق في الجهاد وغيره ما ينبغي أن يؤخذ على رواية التواريخ وأهل التواريخ جاءوا بروايات كاذبة خاطئة فاجرة فأثبتوا بهذا أنه كان يزيد بليد وباللغة الفارسية يقول يزيد فليد جلسيد جلسيد فيقولون فريد بمعنى نجد هكذا يسمون حتى يكتبون هكذا قال يزيد فريد كذا هذا كله من الأشياء التي لا يرضي الله ولا الرسول للمؤمنين. ما حكم صبه بسبب حربه لا يجوز لم يوجب الله عليك طب المؤمن ترحم بالجميع وهو ما خرج من الإسلام مطلقا وهو معدود في خلفاء المسلمين له أمله. أما سبب حربه مع حسين فحسين رضي الله عنه كتب الله له الشهادة وله وكان له وأرسل زياد ابن أبيه ليصده عنه وليبريه على البيئة وعدم الخلاف. ولما وصله خبره خبر استشهاد حسين رضي الله عنه لعن زيادا وصبه يزيد وقال والله ما كنت ما رضيت بهذا أبدا. وأما ما يذكرون أنه لما جيء برأس الحسين أمامه فكان يضربه على رأسه هذه الرواية يحتاج النظر فيها. رواية تاريخية بالحقيقة ينبغي أن لا تقبل مثل هذه إلا ما صحت على طريقة المحدثين بمعرفة الصادق والكاذب في هؤلاء الرواة. نعم أولئك قوم لما ذكر لعبد العزيز لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو من؟ عمر بن عبد العزيز فقال أولئك قوم قد سلمنا الله من سيوفهم فلا نلطخ ألسنتنا بسبهم أو بهذا المعنى. هذا هو الإنصاف فيه إن الله يأمر الإنصاف ما صدره. ما رأي فضيلتكم في كتاب الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تفسير الحديث وتضعيفه لبعض الناس؟ تقول ليس هناك اختلاف في تفسير الحديث وتضعيفه بين المتقدمين والمتأخرين، والمتأخر إذا لم يأخذ قواعد الجرح والتعديل مما أسس النبي صلى الله عليه وسلم ومما أسس الصحابة والتابعون في خير القرون فلا يقبل كلامه تصحيحا وتضعيفا. فكل من أخذ من المتأخرين أخذ من الأصل في الحقيقة دي. ولا فرق بين المتقدمين والمتأخرين، هذه أوهام لا أكثر من هذا. هذا الذي نؤمن به. نعم. رجل ارتكب معصية ثم تاب من ذلك ثم عاد إلى ذلك ثم تاب، ماذا عليه؟ إذا تاب فقد سقط عنه الإثم إن شاء الله. ثم إذا رجع مرة ثانية وتاب إلى الله توبة نصوح بعدما كان عزم وكل شيء، فلو تاب وارتكب 100 مرة فإن شاء الله إن الله تواب الرحيم، بشرط أن يكون سعادة في توبته ثم يكون وقع في المعصية بداعي البشرية كما جاء في الحديث. لولا هذا الحديث قد يكون يغر بعض الناس، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يتوبون. والتوبة إلى الله أحب من شخص فقد راحلته ثم وجد وكاد أن يموت. فالحق في هذا إذا كان صادقا التوبة ثم وقع فيما تاب منه ثم تاب 100 مرة إن شاء الله وجد الله توابا رحيما، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن شرط أن يكون على شرط التوبة وعلى شرط الرجوع نسيانا، وليس إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. قد يكون يجهل الإنسان، قد يكون يخرج الإيمان منه كالظلة، وهو كذا يضعف داعي الإيمان. هل يجوز كتابة جميع الأموال إلى ابن واحد؟ لا يجوز لك أن تكتب للأبناء أو لا ورثة، لا يجوز لك أن تكتب. نعم في حياتك إن كنت تعطي فتعطي الأبناء كلهم أبناء وبناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. فإذا آتيت ابنا كبيرا لأنه كبير 100 ريال فلا بد أن تعطي حتى البنات 100 ريال. الإرث للذكر مثل هذه الأنثى. نعم. أما أن تكتب وتحرم الآخرين فهذا من الظلم الذي والجور الذي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسماه جورا دون الأبناء الآخرين، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يفكر هذا مطلقا. وكيف يعني يقر الإسلام على الظلم؟ هل للكاتب العدل يجوز؟